حقق حلمك في الوصول إلى الجنة.
الله، جنة الآخرة. بديت أتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله، بديت تقول إيش هالدنيا هذه اللي منعتنا من هذه الجنة. بدت النفس تشتاق إلى لقاء الله وإلى جنات النعيم. بديت تتذكر قول الله عز وجل:
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. بدت النفس تتوق تريد أن تشرب من هذه الأنهار. يا الله، فقط أنا عندي هالدنيا أعمل فيها عشان أوصل إلى جنة الآخرة.
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الملحم.
ونستمع في الشريط الثالث إلى سبل جعل هذا البرنامج واقع في حياتنا، فمع المادة:
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة.
الخمس صخرات. أولا:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. وقولوا آمين. اللي جمعنا في هذه الدنيا يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الشريط الأول تعرفنا على أنك أنت المبرمج لبرنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. أنت القائد لقارب النجاة. فإذا علمت أن معادلة جنة الدنيا هي رضا وقناعة زائد حب وتوافق اجتماعي زائد إنجاز، وحذرت من الفيروس النفسي فيروس الضحية، وطهرت قلبك من السرطان النفسي من الغل والحق والحسد، ودخلت في غرفة التحكم وأشعلت وقود التغيير وغيرت طريقة تفكيرك، وقررت أنك تجتاز الحاجز الصخري حاجز الشهوات والمكاره، إذا عرفت في الشريط الأول أنك أنت القائد لقارب النجاة، أنت المبرمجة لبرنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. في الشريط الثاني تعرفنا على طبيعة البرنامج. ما هو البرنامج المطلوب؟ وهو ملء خزانات الفيتامينات العشرة في حياتنا حتى نحصل على النفس المطمئنة. في هذا الشريط الثالث سنتعرف على كيف نعيش في هذا البرنامج، كيف نجعل برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة واقع في حياتنا. سنتعرف على كيف نعيش هذا البرنامج عن طريق خمس خطوات رئيسية للوصول إلى جنة الدنيا، ومن ثم إذا أدركتنا رحمة الله عز وجل إلى جنة الآخرة بإذنه سبحانه. أنا أخجل عندما أتكلم بصراحة عن خمس خطوات رئيسية للوصول إلى جنة الدنيا ومن ثم جنة الآخرة وأنا مليء بالذنوب والمعاصي، فلو كان للذنوب رائحة لما سمع إلي أحد، ولكن هي اجتهاد مني حتى أنفع بها نفسي أولا ثم إخواني وأخواتي. في هذه الحلقة سنتعرف على الخطوة الأولى من هذه الخمس خطوات. الخطوة الأولى هي الخمس صخرات. أولا، هناك قاعدة نفسية تقول أن وعاء الحياة إحنا من داخلنا في داخل نفسنا حتى نحصل على النفس المطمئنة داخل أنفسنا، لابد وعاء الحياة من داخلنا هذا لابد أن يملأ بخمس صخرات أولا. إيش معنى هذا الكلام؟ الكثير لما يسمع أن حقق حلمك في الوصول إلى الجنة يقول أبغى وين الطريقة، كيف أنا أصل إلى جنة الدنيا ومن ثم جنة الآخرة، أبغى كيف أصل. أول خطوة الخمس صخرات أولا، كيف يعني؟ إيش المطلوب مني؟ بقول لكم قصة الكنغر. هذا حيوان جميل وكان متعلق جدا بولده. في يوم من الأيام كان نايم، صحى من النوم، دور يمين دور شمال ما حصل ولده، بدأ يبحث عنه في الغابة، بدأ يسأل الحيوانات، ما شفت ولدي، ما شفت قرة عيني، ما شفت الولد اللي أنا أحلم فيه في المستقبل. بدأ يبكي، بدأ يفقد الأمل. في أثناء بحثه وإذا بالكيس اللي في داخل بطنه يتحرك، وإذا بولده موجود في داخل الكيس اللي في بطنه. سبحان الله، هو قاعد يبحث عنه طول اليوم والولد كان نايم في داخل بطنه، في داخل الكيس اللي في بطنه. أنا أقول لكل إخواني وخواتي، جنة الدنيا لا نبحث عنها في الخارج، لا نبحث عنها في الوسائل الخارجية، في الفلوس، في المناصب، نحن نحقق اللي نريده، في تحقيق أهدافنا، لا لا لا، جنة الدنيا هذه في داخلنا. لكن للأسف جنة الدنيا هذه موجودة في الداخل لكن لم نوقظها في داخل أنفسنا. ولذلك أول خطوة عشان نوصل إلى جنة الدنيا نحن نعرف إن جنة الدنيا في داخلنا، وعن طريق ماذا نعمل؟ كما قلنا القاعدة النفسية تقول وعاء الحياة لابد أن يملأ بالخمس صخرات أولا. أكيد كل واحد منكم الآن يسأل يا ترى إيش هي الخمس صخرات هذه؟ الخمس صخرات هي ملخص للي أخذناه في الشريط الثاني. الصخرة الأولى، شوفوا أحبابي إخواني وخواتي، إذا تبون ترتاحون في هذه الدنيا وتحصلون على النفس المطمئنة لابد من هذه الخمس صخرات. الصخرة الأولى صخرة الدين أو صخرة الإيمان. ما في أحد حيرتاح في هذه الدنيا بدون هذه الصخرة. صخرة الإيمان أو الدين تحتوي على فيتامينين، فيتامين الحب والتأييد من الله وفيتامين التقرب إلى الله. إذن أول صخرة هي صخرة الإيمان. الصخرة الثانية صخرة البيت أو الأسرة. ما في أحد سيرتاح وينال النفس المطمئنة بدون أن يضع صخرة الأسرة في وعاء حياته. تحتوي صخرة وعاء الأسرة أو صخرة الأسرة تحتوي على ثلاثة فيتامينات: فيتامين الحب والتأييد من الوالدين والأقارب، فيتامين الحب والتأييد من الزوجة، فيتامين الحب والتأييد من الأولاد. إذن صخرة الإيمان أو الدين، صخرة البيت أو الأسرة، الصخرة الثالثة صخرة النفس، وتحتوي على فيتامينين: فيتامين الحب والتأييد من النفس، والفيتامين الثاني الحب والتأييد من الأصدقاء. وقالوا ليه حطوا فيتامين الأصدقاء في هذه الصخرة؟ لأن دائما الإنسان علاقته بأصدقائه حتى يرفه عن نفسه ويدعم نفسه، فوضعوها في صخرة النفس. إذن صخرة الإيمان، صخرة البيت أو الأسرة، وصخرة النفس. الصخرة الرابعة صخرة العمل أو الدراسة، والصخرة الخامسة صخرة العطاء، وتحتوي على فيتامينين: الحب للمجتمع والحب للعالم. إذن وعاء الحياة لابد أن يملأ بالخمس صخرات أولا. سائل ممكن يسأل ويقول يا دكتور إيش علاقة الذنوب والمعاصي؟ أنا إنسان صاحب ذنوب ومعاصي وشهوات، أريد أن أتخلص من هذه الذنوب، أريد أن أتوب منها، إيش علاقة هذه بالصخرات الخمس؟ يقول علماء النفس أن الإنسان ينزلق إلى شهواته وأهوائه إذا حصل فراغ داخلي في داخل قلبه، وهذا الفراغ الداخلي ينشأ من عدم ملء وعاء الحياة بهذه الصخرات. تخيلوا معي الآن وعاء، إناء، وهذا الإناء يدوب يتسع لخمس صخرات، اللي هي الخمس صخرات حقتنا. تدوش المشكلة الكبيرة. تخيل معي انك انت واقف وعندك خمس صخرات وتريد ان تملأ هذا الوعاء بالخمس صخرات. المشكلة الكبرى انك وجدت الإناء هذا ممتلئ الى نصفه بالرمل، هو يدوب الآن يتسع لخمس صخرات، وانت ايش هذا تريد ان تملأ بالخمس صخرات الآن وهو بالنصف بالرمل مملوء. الآن انت وضعت الصخرة الأولى، نفترض صخرة الإيمان، صخرة البيت، صخرة العمل، صخرة النفس، بقى صخرة العطاء، انتهى، ما في مكان في هذا الوعاء. إذا افتقد وعاء الحياة هذا لأحد هذه الصخرات ماذا يحدث؟ يحدث فراغ داخلي عند الإنسان. هذا الفراغ من داخل يجعل الإنسان غير مرتاح، يحس بضيقة. الشيطان يدخل على الإنسان من هذا الفراغ فيزين له الذنوب والمعاصي فيقع فيها. إذا خطوتنا الأولى تقول لا، أنت لابد تملأ وعاء حياتك بالخمس صخرات أولا، يعني لابد تشيل الرمل هذا كله وترميه من الإناء، ثم بعد ذلك تضع الخمس صخرات. كثير منا يا أحباب يقول يعني ما في وقت يا دكتور للخمس صخرات هذه في حياتي، ما في وقت. احنا مشكلتنا الكبرى ان احنا نملأ وعاء حياتنا بالكثير من الرمل. ايش الرمل؟ مشاهدة تلفزيون، ترفيه كثير، زيارات، ديوانيات، لعب، طلعات، روحات، جيات، أوقات كثيرة ضايعة في حياتنا. وعاء حياتنا يمتلئ بإيش؟ بكثير من الرمل. فعندما نريد أن نضع الخمس صخرات هذه ما نستطيع. إذن الطريق الأساسي للتخلص من الذنوب والمعاصي هي أن نملأ وعاء حياتنا هذا من داخل بالصخرات الخمس، حتى لا يكون هناك فراغ داخلي من داخلنا. واحد ممكن يقول لي يا دكتور ممتاز جدا، لكن كيف أطبق هذه الخطوة في حياتي الآن؟ أنا أريد أن أقرر وأملأ وعاء حياتي بهذه الخمس صخرات هذه، كيف أبدأ الآن؟ نقول له لابد أن تقول لا للأشياء الصغيرة في حياتك. انت فتش عن حياتك ستجد اشياء صغيره كثيره في حياتك، لابد ان تقول لها لا وتبدا اسبوعك بالتخطيط على ملء الخمس صخرات. خليني اقول لكم، كثير بيقول لي يا دكتور معناها خلاص نعيش حياه ممله ما فيها ترفيه ما فيها وناسه. اقول لا لا لا، ليس المقصود ذلك. فهذا الوعاء، وعاء الحياه، اذا ملأت بالخمس صخرات ستكون بين الصخرات هناك مسام تستطيع أن تملأها بما تريد من الرمل، من الرمل اللي يملأ المسام دون أن يؤثر على الصخرات الخمس. الصخرات الخمس أولا موجودة، ثم بعد ذلك يأتي الرمل أو الأوقات الفائضة في حياتك. طيب، إذن الآن أنا أقول لها رسالة في أول خطوة للوصول إلى جنة الدنيا. إذا أردت أن تتغير، إذا أردت أن تنجح في حياتك وتصل إلى نفس مطمئنة، املأ وعاء حياتك بهذه الخمس صخرات. هذه الخمس صخرات اللي ذكرناها ليه؟ لأنك إذا ملأت وعاء حياتك بهذه الخمس صخرات أولا، ماذا سيحدث؟ لن تجد هناك فراغ داخلي، ونفسك سترقى إلى المعالي. ولذلك استمعوا معي إلى قول الأديب الكبير عبد الوهاب عزام، ماذا يقول؟ يقول الفكر لا يحد، الأفكار دائما احنا نفكر كثير، واللسان لا يصمت، اللسان ما يسكت دائما يتكلم الإنسان، والجوارح لا تسكن. فإن لم تشغل هذه الجوارح بالعظائم شغلتها الصغائر. إذا الفكرة الأساسية نحن ملي الخمس صخرات في حياتنا، لأن إذا ما شغلنا حياتنا بهذه الخمس صخرات شغلتها الصغائر، وإن لم تعمل هذه الجوارح في الخير عملت في الشر. إنسان كذا فارغ لا يريد أن يملأ وعاء حياته بهذه الخمس صخرات سيستولي عليه الشيطان، إن لم تعملها في الخير عملت في الشر. علم نفسك التحليق، تكره الإسفاف، علم نفسك تحلق في عظائم الأمور في هذه الصخرات، تكره الإسفاف والدنيا، عرفها العز، تنفر من الذل، وأذقها اللذات الروحية العظيمة، تحقر اللذات الحسية الصغيرة. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يعرج على هذه الصخرات: أيها الناس أطعموا الطعام، صخرة العطاء، وصلوا الأرحام، صخرة الأسرة، وصلوا بالليل والناس نيام، صخرة الإيمان، تدخل الجنة بسلام. يعرج على صخرة النفس: إن لبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، صخرة النفس. يعرج على صخرة العمل: ما من عبد إلا سيسأل عن إيش؟ عن أربع، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. صخرة العمل، صخرة الدراسة، وعن علمه ماذا عمل به. إذن نجد أحاديث كثير عن الحبيب صلى الله عليه وسلم تركز على هذه الخمس صخرات، فهيا لنملأ هذه الخمس صخرات في حياتنا ونجعلها أولوية حتى نصل إلى الخطوة الثانية. لكن يا ترى شنو الخطوة الثانية؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة، وجزاكم الله خيرا.
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة،
اصعد برج المراقبة.
حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. ذكرنا في الحلقة الماضية أول خطوة من الخطوات العملية للوصول إلى جنة الدنيا، ألا وهي الخمس صخرات أولا. يعني لابد أن احنا نقتنع من داخلنا أن احنا عندما نريد أن نتغير لابد أن نبدأ بهذه الخمس صخرات. الخطوة الثانية تقول اصعد برج المراقبة. كيف اصعد برج المراقبة؟ يعني إيش؟ تخيل نفسك الآن أنت في مطار وأنت المسؤول عن حركة الطائرات، لابد أن تصعد إلى برج المراقبة وتصل إلى أعلى شيء في البرج، ثم تشاهد حركة الطائرات وتراقبها. إذا لم يعمل ذلك ماذا سيحصل؟ قد تحصل حوادث كبيرة بين الطائرات. نفس هذا المفهوم علماء النفس يقولون لابد أن يصعد الإنسان إلى برج المراقبة ليراقب حياته. إحنا إذا نراقب الأشياء الصغيرة في أنفسنا، سواء طائرات، سواء إنسان تاجر في محل يراقب إيش اللي يدخل وإيش اللي يطلع ويشوف حركة حساباته، فما بالك نحن في أنفسنا في حياتنا لابد أن نراقب حياتنا. واحد ممكن يقول يا دكتور القضية يعني تعب، ويعني سبحان الله كيف يعني القضية مملة نقعد أراقب حياتي، ليه ليه؟ يقول أهل السلف إن دعوة النفس إلى فعل الخير هي أصعب الطريقين وأشق الأمرين بالنسبة لأهوائها. يعني إن الإنسان يدعو نفسه إلى فعل الخير هذا شاق بالنسبة إلى أنه يركن إلى الهوى. تدروش السبب؟ ليه شاق؟ ليه احنا ما نراقب انفسنا؟ وسبب ذلك ان الانحدار مع الهوى سهل يسير، ولكن الصعود الى العلو صعب وشاق. تخيل نفسك انت تشوف جبل وفيه هناك شلال من الماء ينزل من قمة الجبل، تشوف شلال الماء ينزل بسهولة من العلو حتى يصل إلى الوادي بسهولة. لكن لو قلنا نحن نريد أن نصعد هذا الماء من الوادي إلى قمة الجبل، ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى مضخات هائلة حتى نصعد هذا الماء إلى قمة الجبل. نفس الموضوع، يقول علماؤنا: وإن الماء ينزل بنفسه حتى يستقر في قرار الوادي، ولكنه لا يصعد إلى العلو إلا بالجهد والمضخات. إذا احنا نريد يا أحباب أن نصل إلى جنة الدنيا ومن ثم إلى جنة الآخرة، نريد أن نصعد بأنفسنا إلى العلو، لابد أن نبذل جهد. وهذا الجهد اللي احنا نريده ليس جهد كبير، وإنما نريد أن نصل إلى تغيير في طريقة تفكيرنا. الخطوة الثانية تقول: اصعد برج المراقبة وشوف نفسك انت ايش قاعد تسوي. هذه الصعود إلى برج المراقبة في داخل أنفسنا، يقول عن علماء النفس: هو ملكة إدراك الذات. ملكة إدراك الذات، وهي من أهم الملكات التي تميز الإنسان عن الحيوان. إن الإنسان يستطيع، عرفوها علماء النفس ملكة إدراك الذات، هي القدرة على التفكير في عملية تفكيرك ذاتها. شلون يعني؟ يعني انك تقدر تستطيع انك تفكر في حياتك، انت ايش قصدك في اعمالك؟ ليه قلت هذه الكلمات؟ ليه عملت هذه الاعمال؟ هل كنت مخلص ولا لا؟ هذه الخاصية هي ملكة ادراك الذات. طيب، انا متأكد ان الجميع الان يسأل: اريد ان اراقب نفسي، ماذا اعمل؟ قلنا الخطوة الأولى الخمس صخرات أولية، خمس صخرات أهم شيء. في هذه الخطوة اصعد برج المراقبة، راقب نفسك. إيش تراقب؟ راقب الصخرات الخمس في حياتك. شوف وعاء حياتك هذا، هل هو مليء فعلا بالخمس صخرات ولا في صخرة ناقصة في حياتك؟ إذا نراقب في برج المراقبة إيش؟ الصخرات الخمس. خلوني أسير معاكم في برج المراقبة هذا، خلنا نشوف ونراقب أنفسنا، واسأل نفسك أنت عن هذا. يقولون أنه في ملكة إدراك الذات الإنسان يستطيع أن يرى حياته وكأنها شريط فيديو، يشاهد إيش صار في حياته. اسأل نفسك وراقب نفسك، أنت في صخرة الإيمان، كيف علاقتك مع الله عز وجل؟ كيف خشوعك في الصلاة؟ محافظتك على الصلاة؟ كيف دعائك لله سبحانه وتعالى؟ كيف تقربك إلى الله سبحانه؟ هل تحس أنك أديت حق الله عز وجل؟ راقب نفسك خلال الأسبوع الماضي، ماذا عملت في حق الله عز وجل؟ إيش الطاعات اللي تقربت بها إلى الله؟ النوافل الراتبة، ذكر الله، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن. راقب نفسك في صخرة البيت، كيف علاقتك مع والدينك وأقاربك؟ هل هي علاقة حب أم علاقة نفرة وحقد وحسد؟ كيف علاقتك مع زوجتك؟ هل فعلا مودة ورحمة بينكم، أم أنك تدخل البيت وتحس أنه يعني العلاقة جافة بينكم والبيت عبارة عن صراخ وهواش؟ كيف علاقتك أنت بأولادك؟ هل أولادك يفرحون عندما تقبل أنت إلى البيت ويلعبون معك ويضحكون معك؟
هل أولادك يحبون يشاركونك مشاكلهم؟ راقب معاي صخرة النفس، هل أنت معطي نفسك حقها من ناحية النوم، من ناحية الترفيه المباح، من ناحية أنك تملأ عقلك بالعلم النافع كل فترة، من ناحية أنك تطهر قلبك من الغل والحقد والحسد، من ناحية أنك تهتم ببدنك عن طريق الرياضة السليمة؟ كيف أصدقائك؟ هل أصدقائك فعلا اللي يقربونك إلى الله عز وجل ولا لا؟ شوف معي صخرة العمل أو صخرة الدراسة، هل أنت فعلا معطيها حقها؟ هل أنت إذا جاء يوم القيامة وسئلت عن هذا العمل اللي تأخذ منه راتب وتأكل أولادك وعيالك منه، وكل بدن أو كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، هل أنت فعلا أديت هذا العمل حقه؟ روح معاي إلى صخرة العطاء، إيش سويت في مجتمعك؟ هل اشتركت في هيئة خيرية؟ هل تعاونت مع بعض بخدمة الفقراء في بلدكم؟ ماذا عملت بالنسبة للعالم؟ هل دعيت لإخوانك المسلمين والمجاهدين في كل أنحاء العالم؟ هل استشعرت واحترق قلبك عندما ترى إخوانك يقتلون في كل مكان؟ هل وهل وهل هذه هي المراقبة، إنك تبدأ تراقب الصخرات الخمس في حياتك، هل أنت فعلا وضعتها كلها في وعاء حياتك ولا في فراغ كبير؟ السؤال اللي يطرح نفسه، أنا الآن عرفت أن الصخرات الخمس أولا في الخطوة الأولى، الخطوة الثانية صعدت إلى برج المراقبة وأريد أن أراقب الصخرات الخمس هذه، هل فعلا أنا أديتها وملأتها في وعاء حياتي ولا لا؟ السؤال أقعد يعني أراقب نفسي كل كم؟ كل يوم؟ كل شهر؟ كل سنة؟ ولا إيش أسوي؟ المراقبة كثيرة، في ناس يقولون يعني أنك لازم تراقب وتحاسب نفسك يوميا، لازم أسبوعيا، لازم سنويا، لازم شهريا. الكثير منه يتحمس ويسمع أشرطة على المحاسبة والمراقبة، يسويها يوم يومين ثلاثة وبعدين يفتر. ولو سألت أنا إخواني وخواتي اللي يسمعوني الآن، هل فعلا نحن نحاسب أنفسنا بصفة مستمرة ولا لا؟ إذن السؤال، ما هي المراقبة المطلوبة؟ تقول تصعد برج المراقبة، هل هي المراقبة الأسبوعية ولا السنوية ولا اليومية ولا الشهرية؟ يقول علماء النفس أفضل نوع من أنواع المراقبة هو المراقبة الأسبوعية. ليه أسبوعية؟ يقولون في كل الشركات الكبرى في العالم الأقسام لابد أن تجتمع تقريبا كل أسبوع مرة لمناقشة أهداف القسم، لمناقشة إيش يسوون هم داخل القسم، شنو الخطط المستقبلية، أقل حاجة مرة في الأسبوع عشان يستطيعون تطوير القسم هذا. نفس الشيء أنت عشان تريد أن تطور نفسك ليس هناك أقل من المراقبة الأسبوعية. إيش ميزة المراقبة الأسبوعية؟ ميزة المراقبة الأسبوعية أنك كأنك صاعد إلى برج المراقبة وترى نفسك من فوق، وتستطيع من خلال أسبوع تشوف هل فعلا الخمس صخرات هذه أنا مليتها في حياتي ولا لا. أما لو جلست يوميا لابد ستكون فراغات في حياتك، لأنك ما تستطيع أنك تحاسب نفسك على الخمس صخرات كل يوم مرة، لكن خلال أسبوع تريد أن تشاهد الصورة من فوق، هل الخمس صخرات هذه مملوءة ولا لا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، ممكن أنك تخطئ أنت في يوم لكن اليوم الثاني تصلحه، فخلال الأسبوع أنت تشاهد الصورة كبيرة، هل أنا فأنا صححت أخطائي خلال الأسبوع ولا لا؟ إذن النظرة والمراقبة خلال الأسبوع أفضل بكثير من خلال يوم، خلال شهر مشكلة، صارت القضية مسافة بعيدة، ممكن الإنسان يقع في مطبات كبيرة. إذن المراقبة الأسبوعية هي أفضل طريقة. سؤال آخر، ملكة إدراك الذات هذه اللي احنا ذكرناها لقضية المراقبة تنمو عند الإنسان إذا حافظ على صعود برج المراقبة كل أسبوع مرة، بمعنى إنك لابد تكون هذه الساعة، ونطالب بساعة أسبوعيا، تكون جزء كبير من حياتك ما يتخلف. وليكن في يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، تخصص لك ساعة في يوم الجمعة تحاسب فيها نفسك وتراقب الخمس صخرات في حياتك. ماذا عملت خلال الأسبوع الماضي في هذه الخمس صخرات؟ تدرون أحبابي شو المشكلة الرئيسية وليه إحنا ما نراقب أنفسنا؟ المشكلة في قضيتين هو اللي قال عنها علي بن أبي طالب، كان يخاف منها: الهوى وطول الأمل. طول الأمل ينسي الآخرة. يعني الإنسان يقول لك ليه قاعد أراقب نفسي، أنا يعني مو لازم اليوم، بكرة، بعد شهر، بعد سنة، وتمر السنة والسنتين والثلاث ما راقب نفسه. طول الأمل ينسي الآخرة، والهوى يصد عن الحق. بعض الناس معجبين في أنفسهم، يقول لك يا أخي مشها، خليها سهلة وهي تسهل، ليه تصحبون الدنيا علينا؟ ليه نقعد أنا أراقب نفسي وأقعد أسوي وشوف صخرات في الحياة؟ ليه هذا التعقيد؟ نقول كما قال أحد السلف: إنما خف الحساب على قوم يوم القيامة لأنهم حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال إيش: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم أن تراقبوا أنفسكم وتحاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل يوم القيامة. إذن الخطوة الأولى الخمس صخرات أولا، الخطوة الثانية اصعد برج المراقبة وخصص الساعة أسبوعيا تشوف فيها الخمس صخرات. كثير منكم سيسأل: يا ترى شنو هي الخطوة الثالثة؟ خلونا بإذن الله عز وجل نسمعها في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة،
وجه البوصلة الداخلية.
حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الخطوة الأولى من خطوات الوصول إلى جنة الدنيا ومن ثم إلى جنة الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الخمس صخرات. أولا لابد أن احنا نقتنع ونعتقد أن هذه الخمس صخرات هي أهم شيء في حياتنا. الخطوة الثانية قلنا اصعد برج المراقبة وخصص لك ساعة أسبوعيا تراقب فيها الصخرات الخمس الماضية خلال الأسبوع الماضي. إذن أول نقطة هي في القناعة أن هذه الخمس صخرات هي أهم شيء في حياتنا، والنقطة الثانية نحن نراقب هذه الخمس صخرات، ماذا عملنا في الماضي خلال الأسبوع الماضي خلال السنة الماضية، ماذا عملنا. في هذه الحلقة سنتحدث عن الخطوة الثالثة من خطوات الوصول إلى الجنة، إلى جنة الدنيا، وجه البوصلة الداخلية. وجه البوصلة الداخلية، يا ترى شنو هي البوصلة الداخلية هذه؟ أنا أقول لكم قصة أحد إخواننا المغنين التائبين، كان يقول قصته وهو يتكلم، يقول: وصلت إلى مقدار من الشهرة، كنا في أوروبا نغني الأغنية في الليلة في الحفلات بآلاف الدولارات. يقول: أصبح عندي من الترف والشهوات والملذات ما الله به عليم. وفي أحد الليالي بعد أن قضى أحد الحفلات في الرقص والمجون والخمر، يقول: ذهبت أنام فإذا بي أحلم بوالدي. والدي جاني في المنام فقال لي: يا ولدي أهذا الذي ربيتك عليه؟ أهذا هو الإسلام اللي أنا ربيتك عليه؟ يقول صحيت من الحلم، بدأ جسمي ينتفض، جسمي ينتفض من داخل، وبديت أشعر بشيء في داخلي منقبض ويقبضني من داخل، ويقول لي أنت اللي قاعد تسويه غلط ولابد تغير حياتك من الداخل. يقول وكأن شيء يغلي في داخلي، هذا الشيء خلاني ما أقدر أنام حتى أعلمت توبتي وقطعت كل هذه الأغاني وذهبت إلى بلدي واعتزلت الغناء وأصبحت منشد إسلامي وأصبحت أتبرع بأموالي للفقراء والمساكين، وحولت كل هذه الأموال إلى خدمة كتاب الله عز وجل. الشاهد من هذه القصة، شوف الشيء اللي غلى في داخل قلبه وخلاه ما يقدر ينام وخلاه يحس بألم، هذه هي البوصلة الداخلية من داخل. تدرون شو هي؟ هي الضمير، ملكة الضمير، اللي مهما الإنسان خدع نفسه وقال إني أنا مبسوط وكل شيء كويس والحمد لله، الضمير البوصلة اللي في داخل الإنسان تغلي وتتحرك. إذا إحنا نعرف إن الخمس صخرات هي الأهم في حياتنا، وبعدين بدينا نراقب، ما يكفي فقط إن إحنا نراقب الخمس صخرات، ولكن لابد نسأل أنفسنا هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ هل البوصلة الآن في الاتجاه الصحيح ولا لا؟ لأن الضمير هو اللي يوقظ الإنسان. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن غالبا كل واحد منا في إحساس داخلي يعرف الخير والشر والصح والغلط، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن البوصلة الداخلية هي إيش؟ هي الضمير. يقول علماء النفس الضمير هو الإدراك الباطني العميق، انظر للتعريف، الإدراك الباطني العميق للصواب والخطأ. يعني الإنسان من قراره الداخلي يعرف هل هو صواب ولا خطأ، هذا الضمير هو هذا الإدراك الباطني العميق للصواب والخطأ، يكون ضمن إيش؟ ضمن المبادئ التي تحكم سلوكياتنا والشعور بمدى توافقنا معها. يعني إيش؟ يعني الضمير يبدأ يغلي من داخلنا إذا إحنا بدينا نكسر المبادئ ونتعارض مع المبادئ في تعاملنا، سواء مع الله، مع الوالدين والزوجة والأولاد، في العمل، في العطاء للمجتمع، في علاقاتنا بأنفسنا وأصدقائنا. إذا إحنا تعاملنا بضد الأخلاق وضد المبادئ، هذا الضمير يغلي. إذن إصعاد برج المراقبة تتحدث عن إيش؟ أني أنا أراقب الصخرات الخمس في الماضي، في الأسبوع الماضي، في السنة الماضية، ماذا عملت فيها؟ البوصلة الداخلية تقول لك أنت الآن في الحاضر، هل اللي أنت قاعد تسويه صح ولا غلط؟ ولذلك المقولة المشهورة، الضمير قد لا يمنعك من اقتراف الخطأ. ممكن الضمير، ممكن تتسوي الدم، وقد الضمير ما يستطيع أن يمنعك من اقتراف الخطأ، ولكن يمنعك من الاستمتاع فيه. يعني الضمير قد ما يمنعك من اقتراف الخطأ، ولكن يمنعك من الاستمتاع فيه. ولذلك يجون الشباب في العيادات النفسية وهم قد اقترفوا من الذنوب ما الله به عليهم، ولكن من داخلهم يغلون، ما هم مبسوطين. يقول لي أحد الشباب والله إني زنيت وأنا قاعد أزني وقلبي يحترق، لأني من داخل عارف إني أنا تركبت عن المبادئ. إذن الضمير هذه قوة كبيرة في داخلنا، هذا الضمير يساعدك على معرفة أين الخلل، هل في فيتامين فعلا ناقص في حياتك ولا لا؟ هل هناك صخرة كبيرة في حياتك مفقودة في وعاء حياتك ولا لا؟ إذا كان هناك نقص في أحد الفيتامينات، الضمير من داخل يجعلك تشعر بالقلق، بالتوتر، بالحزن، تحس إنك بتضايق. أنا فيني ضيقة من داخل، ماني عارف ليه. أنا عندي كل ملذات الدنيا لكن حاس بملل، حاس بداخلي بحزن، شيء ناقصني ماني عارف. إذا شعرت بهذا الشعور اعرف إن الضمير قاعد يقول لك، إن البوصلة الداخلية قاعدة تقول لك يا عبد الله هناك خلل، هناك نقص، إما في صخرة كبيرة ولا في فيتامين ناقص لابد أن تتداركه عشان تنجو بنفسك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك سؤال يطرح نفسه الآن، في ناس ضميرهم ميت، في ناس فعلا يعني ضميرهم ميت، ما يحسون، يقترفون من المعاصي ما الله بيعريهم ولا حسوا. نقول الضمير زي الكرة المطاطة من داخل، يستطيع الإنسان أن يضغط عليه وسكته، يضغط وسكته اليوم وبكرة السنة، ويضغط مرة ثانية ويضغط مرة ثالثة، ويضغط زي ما يضغط على البالون، لكن هذا الضمير سيصل في يوم من الأيام إلى ينفجر. ليه؟ لأنه له طاقة كبيرة للتحمل، لكن سيصل في يوم من الأيام إذا ضغط عليه كثير وتنكبنا عن المبادئ كثير ونسينا نقص هذه الفيتامينات كثير، يصل الضغط حتى ينفجر. فإذا انفجر هذا الضمير يصاب الإنسان بالأدواء سواء النفسية ولا سواء العضوية. ولذلك مهما شفنا احنا من أصحاب الذنوب والمعاصي، والله لو دخلنا إلى داخل قلوبهم فهم يحترقون. ولذلك نجد الكثير في أحد المقالات المشاهير ينتحرون، يعني إنسان مشهور سواء ممثل سواء كاتب سواء مشهور، والناس يظنون أنه أحسن السعداء. ليه انتحر؟ لأن الضمير قاعد يعذبه ليل نهار، وللأسف ما عرف الطريق، فعساس يهرب من هذا الجحيم انتحر، لكن وللأسف إلى جحيم آخر أكبر منه. طيب كيف أنا أنمي الضمير عندي؟ هذا السؤال لكل واحد منا سيسأل نفسه، يعني كيف أنا أنمي الضمير عندي؟ ينمى الضمير عن طريق، خلني أقول لكم أول شيء علماء النفس إيش قالوا. يقول علماء النفس ينمى الضمير عن طريق قراءة الحكمة، قراءة الحكم. ونحن نقول سبحان الله، ننمي الضمير عن طريق قراءة القرآن، لأن فيه كلام الله عز وجل، وما من آية من آيات الله عز وجل إلا وهي تحرك الضمير عندك. ولذلك احنا لما نقول يا جماعة خلوا لكم ورد يومي من القرآن، لا يقل يعني عن جزء، نصف جزء، ربع جزء، لكن خلي لك ورد يومي القرآن. بعض الشباب يتخذون اوه روتين، هذا بقعد اقرأ ليه، انا قاعد اقرأ تاخذونه روتين. هذا الورد اليومي من القرآن هذا عشان ينمي الضمير عندك من الداخل. ولذلك لما تقرأ قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا إيش يحرك عندك؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني كل اللي تسويه الله عز وجل ترى مطلع عليه. هذه الكلمات لو فعلا نحن تدبرنا القرآن تخليك وانت غلطان وانت عصيت الله الضمير من داخل يغلي، تحرك هذا الضمير. نحن ننمي الضمير عندما نقرأ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لما تقرأ مثل هذه الأحاديث
هذه تولد عندك زيادة في الإيمان وزيادة في الضمير من داخل، تعرف الصح والغلط، تنمي الضمير عن طريق الاستماع إلى الأشرطة الإيمانية، القراءة في التفسير، القراءة في الفقه، تعرف كل ما تتطور أنت في هذا المجال. علماء نفس يقولون القراءة في كتب الحكمة، وإحنا عندنا من الحكمة من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وكلام علمائنا ما ينمي هذا الضمير. فإذا إذا أنت عندك ورد يوم القراءة القرآن، الاستماع لحديث حبيب صلى الله عليه وسلم، تستمع لشريط إيماني يرقق قلبك، كل هذه تحيي الضمير. الضمير متى يحيى بصراحة؟ الضمير دائما يصحو لأنه يتعلق بالغاية والهدف التي خلق لأجلها الإنسان. فالضمير البوصلة هذه تتحرك من داخل وتغري من داخل، إذا أنت تسير في اتجاه مو الاتجاه اللي وصلك إلى الأمان في الآخرة. ولذلك احنا ايماننا دائما يحركنا وضمير المؤمن حي. ولذلك الله عز وجل اقسم: لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. اللوامة اللي تدوم صاحبها اذا قصر في حقه امام الله عز وجل، واذا قصر في اداء لحقوق الله عز وجل، إذا قصر في عمله تجاه الآخرة، يبدأ الضمير يغلي. ولذلك إذا أردت أن تغير أي إنسان، فاعمل على إيقاظ الضمير في داخله. لا تحاول بالقوة بتغير هذا الشخص بالكلام الجاف الغليظ، لا تحاول. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن حاول توقظ الضمير عنده. بماذا ستلقى الله عز وجل يوم القيامة وانت قاعد تسوي هذا الشيء؟ خليه، ممكن هو في الأول ما يسقي لك شيء، لكن هذه الكلمات ستحرك الضمير من الداخل وتخليه يتحرك. ولذلك الضمير هو الذي يجعلك تعرف هل أنت في الاتجاه الصحيح أم لا. واحد ممكن يقول: هل معناها يا دكتور ما نسأل علماءنا ولا نستفتيهم ونقول كل واحد منا يعرف الصح والغلط؟ لا، ليس هذا هو المطلوب. فعلماؤنا نحتاج إليهم في كل وقت، لكن في كثير من الأحوال احنا نعرف من داخلنا الصح والغلط، وهذا هو الأساس. لكن نحن نحتاج إلى معونة من علماءنا حتى يفتوننا في الحلال والحرام. إذن في هذه الخطوة خلي الضمير يشتغل في الحاضر الآن. أنت سائر على الطريق الصحيح ولا لا بعد أن راقبت الخمس صخرات؟ في الحلقة القادمة سنتحدث عن الخطوة الرابعة للوصول إلى جنة الدنيا ومن ثم إلى جنة الآخرة بإذنه سبحانه. لكن إيش هذه الخطوة الرابعة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة،
أبدع الخيال.
حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. إذا تعرفنا في الحلقات السابقة على الخطوة الأولى، ألا وهي الخمس صخرات. أولا نجعل هذه الخمس صخرات أولوية في حياتنا. الخطوة الثانية اصعد برج المراقبة، خصص لك ساعة أسبوعيا تراقب فيها ماذا حصل في الماضي تجاه الخمس صخرات هذه. الخطوة الثالثة هي وجه البوصلة الداخلية، اسأل نفسك الآن أنت في الحاضر هل ضميرك اتجاه الخمس صخرات هل هو في الاتجاه الصحيح، ولا فيه هناك في تميم ناقص في حياتك أو صخرة ناقصة في حياتك؟ إذن الضمير يجعلك تعرف هل هناك شيء ناقص ولا لا. الخطوة الرابعة أبدع الخيال. أبدع الخيال. ما معنى أبدع الخيال؟ خلني أقول لكم قصة لأحد الإخوة. هذا الأخ يقول لي: يا دكتور، أنا ما في ليلة أنام فيها إلا وأنا أتخيل قبل أن أنام إن مسجد الأقصى حرر من اليهود، وإني أنا قاعد أصلي في المسجد الأقصى. لي: يا دكتور، أنا ما في ليلة أنام فيها إلا وأنا أتخيل قبل أن أنام إن مسجد الأقصى حرر من اليهود، وإني أنا قاعد أصلي في المسجد الأقصى، فأتخيل هذا الخيال وأن الخلافة الإسلامية قد قامت والمسلمين قد رجعوا إلى دينهم وأنام عليها. سبحان الله، هذا الأخ قاعد يحرك ملكة عنده وهي ملكة الخيال. هذه الملكة سواء سميناها الخيال أو سميناها الرؤية المستقبلية، هذه ملكة من الملكات اللي يتميز فيها الإنسان. عقلنا من داخل دماغنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأيمن والقسم الأيسر. القسم الأيمن من المخ يهتم بالخيال وبالإبداع وبالتخطيط الأهداف بالقيادة في حياتنا. القسم الأيسر من الدماغ يهتم بالتنفيذ، تنفيذ الخطوات في حياتنا. إذا احنا في هذه الخطوة، إذا احنا شفنا في الماضي وراقبنا الخمس صخرات ماذا عملنا فيها، وبعدين تحرك الضمير وعرف ان فيه خطأ في احد الصخرات هذه، في نقص في احد الفيتامينات، الان نقول لك ابدع الخيال، بمعنى انك حاول ان تتخيل انه سيأتي يوم وانت تستطيع انك تغير الواقع اللي تعيش فيه. شلون يعني؟ يقول علماء النفس: ملكة الخيال هي القدرة على ان نكون في عقولنا صورة فيما وراء واقعنا المعاش. شلون يعني؟ يعني ان احنا نقدر نتخيل صورة غير الواقع اللي احنا عايشين فيه. مثلا خليني اقول لكم الان، مثلا إنسان بدأ فعلا حريص، بدأ يراقب نفسه فوجد أن صخرة الإيمان ناقصة في حياته، فيتامين الحب والتأييد من الله ناقص، وضميره بدأ يشتغل قال له: ترى أنت من داخل والإثم إيش ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، بدأ يغلي يعني من داخل. الآن نقول له: أبدع الخيال، تخيل أن بيجي يوم أنت ستكون قريب إلى الله عز وجل، تخيل نفسك وانت قاعد تحافظ على الصلوات، تخيل نفسك وانت إنسان قريب من الله تدعو الله عز وجل. هذه إذا استطعت أن تكون هذه الصورة في خيالك في نفسك، سيؤدي ذلك أنك أنت تضح لك خطوات عملية تعينك على أن تصل إلى هذه الصورة. إذا دائم في أي مشكلة في حياتك، تخيل أنه سيأتي يوم سيكون وضعك أفضل من الوضع الحالي، وهذا هو المفتاح للتطوير. إن دائما الإنسان ينظر إلى المستقبل، ينظر كيف أنا أطور نفسي. المشكلة إن الكثير منا ما ينظر إلى المستقبل، أنا بطور نفسي ولا لا، ما ينظر. ولذلك خليني أقول لكم مقولة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما قال: إن لي نفس تواقة. شوف تواقة، دائما خياله شغال مبدع، اشتاقت إلى الأمارة فنالتها وأصبح أمير، ثم اشتاقت إلى الخلافة فنالتها. لما تتوق نفسي معناه أنه قاعد
يبدع الخيال في داخل نفسه أن أنا أبغى أصير خليفة، أبغى أصير أمير، ثم اشتاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم اشتاقت الآن الخلافة هذا أكبر شيء في هذه الدنيا، ثم اشتاقت إلى أغلى شيء في الآخرة ألا وهو الجنة. شوف هذه النفس تواقع خيال دائما شغال، ونحن نقول وإحنا قاعدين نريد أن نطور أنفسنا في هذه الخطوات، ما بالك لما الإنسان يستصعب مشكلة أو ذنب هو واقع فيه، إذا كان له نفس تواقع إلى الجنة إلى أعلى الجنان، والله هذه النفس تستصغر كل شيء من أجل الوصول إلى هذه الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن نحن نريد أن نبدع الخيال ونكون رؤية مستقبلية لمشاكلنا، لأي صخرة مفقودة في حياتنا. لو جلسنا إحنا نندب الحوض، الكثير منا لما نتكلم إحنا ونقول عن مراقبة النفس ثم محاسبتها عن طريق الضمير يقول أن هذه العملية مملة جدا، وأنا قاعد كل ساعة ألوم نفسي، وكل أسبوع تبيني ألوم نفسي، وبعضهم يقول كل يوم تبيني ألوم نفسي، يا أخي ملل دائم أعاقب نفسي. القضية ليست انك انت تلوم نفسك، ما هو هذا المطلوب، انك انت تقعد تلوم في نفسك وتدخل في اكتئاب وقلق، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب من المحاسبة انك انت تحل المشكلة، المطلوب انك انت تراقب نفسك وشوف ايش سويت في الماضي، وتحرك الضمير تشوف شنو الغلط، شنو المطلوب. المطلوب انك تصحح هذا الخطأ، هذا هو المطلوب. فإذا لما احنا نقول أبدع الخيال، شنو المطلوب منه؟ إنه يعطي لك لذة في هذه المحاسبة، هذه المحاسبة تصبح لذيذة جدا، لأنه مهما كان التقصير اللي أنت عليه الآن، أنت ستتخيل يوم أنك أفضل من هذا اليوم. ولذلك علماء النفس لما يقولون ابدع والنهاية في عينك، يعني شلون؟ هذه مو فقط لرسالتك في الحياة أو عندما تموت النهاية في عينك، مو هذا فقط، وإنما يقولون في كل مشكلة عندك ابدأ في حلها ونهاية المطاف في عينك. يعني نهاية المشكلة في عينك، يعني إنك تتخيل إن هذه المشكلة انتهت وإنك حليتها، لأن إذا ما في نهاية في عينك ستظل تغوص وتسبح في هذه المشكلة إلى ما لا نهاية. إذن ابدأ والنهاية في عينك. ليه أنا أبدأ والنهاية في عيني وأنا أتخيل أني أنا أستطيع أني أصل إلى حل إلى هذه المشكلة؟ ليه؟ لأني سأكون أكثر إبداعا، أكثر إنتاجية، أكثر مرونة في حل هذه المشكلة. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول للصحابة أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد فقط أن يخوفهم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحرك الثلاث خطوات اللي ذكرناها، كان يريد أن يقول لك يعني أنت لما تتذكر هذه اللذات تتذكر الأشياء المهمة في حياتك، ثم تبدأ وتراقب نفسك على هذه الصخرات المهمة في حياتك، ثم تحرك ضميرك، هل أنت راضي على اللي أنت قاعد تسويه الآن وبينفعك إذا مت ولقيت الله عز وجل ولا لا؟ وأيضا قاعد يحرك ملكة الخيال عند الإنسان، إنه أكثر من ذكر هذه اللذات، طيب أنا بيجيني يوم أنا بموت، إذا لما أحل هذه المشكلة؟ لما أعبي هذا الفيتامين في حياتي؟ لما أعبي هذا النقص في حياتي؟ إذا هذه هي ملكة الخيال. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان ينمي عند الصحابة رضوانه عليهم هذه الملكة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وما كان يقوله هو حقيقة، وليست خيال، ولكن يريد أن ينمي هذه الملكة، أن الصحابة يعني يتصورون رؤية مستقبلية. ولذلك في أعظم الأزمات في غزوة الأحزاب والكفار محاصرين المسلمين من كل مكان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، في ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة: الله أكبر، فتحت كسرى، الله أكبر، أريد قصور فارس، قصور الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصل الصحابة برؤية مستقبلية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول حق وواقع، لكن نأخذ منه أن الصحابة في تلك المشكلة الكبيرة اللي كانوا فيها كانوا يتخيلون ذلك اليوم الحق اللي وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر. ولذلك يأتي الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عذب وذاب شحم ظهره من شدة الألم، فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث الطويل: قد كان من قبلكم، في آخر الحديث قال له: والله، شوف يريد أن يربط هذا الصحابي برؤية مستقبلية، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن إحنا في جميع أمور حياتنا، في جميع مشاكلنا، نبدأ والنهاية في عيننا، سيأتي يوم ستتحسن في ظروفنا. ولذلك أنت لما تبدع الخيال حاول أن تتخيل حلول منطقية ممكنة. الكثير من الإخوة لما فعلا يجد أن هناك نقص في فيتامين البيت مثلا، يتخيل أن سيأتي يوم كذا يعيش في قصر ويعيش في أحلام وردية، بيت ما فيه مشاكل، بيت الكل سعيد فيه، يضع أحلام وردية كبيرة يبدأ يتخيل فيها، وبعدين يدخل البيت ويشوفهم العيال زعلانة ويبدأ الصراخ، ويشوف العيال يتهاوشون ويبدأ يشوف، فيصاب بالإحباط. احنا نقول لما تبدع خيالك ابدع خيالك تجاه حلول منطقية ممكنة فعلا انت تقدر تطبقها. يعني مثلا انسان مثلا في العمل ما هو منتج، صخرة العمل ضعيفة او غير مملوءة في حياته، والفيتامين هذا حب العمل والحب مع زملائه في العمل لا مليء هو بالأحقاد، ودائم يقارن نفسه بزملائه في العمل. طيب أنت الآن الضمير تحرك عندك، عرفت أن هذا خطأ أنت قائم فيه. طيب الآن ادع الخيال وتصور صورة أفضل مما هي عليه الآن، صورة فعلا واقعية أنت تستطيع أنك تطبقها. فتخيل نفسك الآن مثلا أنك أنت تستطيع أنك تأتي مبكر إلى العمل في كل يوم، مبكر ما نقول مبكر قبل بساعة، مبكر تأتي على وقت العمل، ثم بعد ذلك مثلا تجيب هدية لزملائك في العمل، تحاول مثلا تحط مشروع، تبدأ بمشروع صغير وتنتج فيه. تخيل هذه الأشياء اللي ممكن تطبيقها، اللي الحلول الواقعية اللي ممكن تطبيقها، وابدأ اعمل على تحقيقها. فليس الغرض من هذه الخطوة نحن نبدع الخيال، نحن نعيش في خيالات، وإنما الغرض من ذلك إن الإنسان يتصور أن في حل حتى يخرج من اليأس ويكون عنده أمل في حل المشكلة، وبعد ذلك يسهل حلها. وأنا أوجه نفسي وإياكم لما إحنا نتخيل صورة واقعية، ادعو الله عز وجل إنه يعينك على تطبيق هذه. يا جماعة مهما إحنا وصلنا من وسائل وأشياء يعني تطبيقية وعملية، لا نستغني ان ندعو الله عز وجل، ودائما الدعاء: اللهم اعني، اللهم اعني في العمل. حاول تدعو ان الله عز وجل يطبق
الشيء اللي انت تخيلته ورأيته في مستقبلك حتى يعينك، حتى ما تلجأ. بعض الناس يعني يضعون رؤية مستقبلية وينسون المعين ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أبدع الخيال وتوكل على الله وابدأ النهاية في عينك، ستجد حلول كثيرة لمشاكلك. أنا متأكد أن كلكم مشتاقين للخطوة الأخيرة من خطوات حقق حلمك في الوصول إلى الجنة الدنيا ومن ثم الجنة الآخرة. بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنتعرف على ذلك. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة،
أطلق الطاقة الكامنة.
حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. إذن في الحلقات الماضية تكلمنا عن الخطوة الأولى وهي الخمس صخرات أولا، ثم الخطوة الثانية وهي اصعد برج المراقبة لتراقب الخمس صخرات هذه في حياتك. الخطوة الثالثة تكون الضمير اللي هو وجه البوصلة الداخلية واسأل ضميرك هل فيه صخرة ناقصة في حياتي ولا لا. ثم بعد ذلك إذا عرفت ذلك، الخطوة الرابعة أبدع الخيال وتخيل أن سيأتي يوم، بيجي يوم أن سيكون هناك حل لهذه المشكلة. ثم تأتي الخطوة الخامسة وهي في هذه الحلقة سنتحدث عنها، وهي أطلق الطاقة الكامنة. كيف أطلق الطاقة الكامنة؟ في كل إنسان هناك طاقة كامنة موجودة، لكن الكثير منا ما يستخدمها. هل أضرب لكم مثال؟ مثال الآن، لو أنت جيت البيت دخلت وانت تعبان، هل كان يعني بعد يوم مثقل بالتعب وخلاص تبغى السرير تنام، وانت ما فيك حيل، يعني وصلت للسرير وبديت تغمض عيونك وتبغى تنام وانت في عز التعب وفي نشوة النوم، واذا بالتلفون يرن، الو الولد ترى مريض ولا بد يروح المستشفى الآن. الآن وانت قاعد تسمع على طول شفت القضية خطيرة ولا بد اودي الولد الآن، بديت تصحى بسرعة، جاتك طاقة، بديت تلبس ثيابك بسرعة وبعدين تروح تشغل السيارة وتروح للولد وبسرعة تقود السيارة وعضلاتك وحواسك كلها معاك، وبعدين تروح إلين توصل للإسعاف وتنقذ هذا الولد. طيب السؤال، ما انت كنت في الاول يعني خامل ونايم وتبغى تنام، منين جاءت هذه الطاقة؟ هذه الطاقة هي الطاقة الكامنة اللي موجودة عند كل واحد فينا. لكن متى تشتغل هذه الطاقة الكامنة؟ متى تشتغل؟ اذا تحركنا، اذا طبقنا الاربع خطوات الماضية، عرفنا شنو الاشياء المهمة في حياتنا، وبعدين بدينا نراقبها نشوف ايش سوينا في الماضي، وبدأ الضمير يتحرك واحنا في الحاضر ايش اللي ناقص، وبعدين بدينا نتخيل خيال ان هذه المشكلة يبي لها حل، بعد ذلك تنطلق الطاقة الكامنة في داخل انفسنا ونبدأ نتحرك فيها. ولذلك اللي يقول لي الان يا دكتور انا ما اقدر، عندي ادمان اني اشاهد الافلام الخليعة وما اقدر اتخلص من هذه، اقول له اخوي انت تقدر اذا شغلت الخطوات اللي احنا قلنا عليها، وبدأ الضمير يتحرك واشغلت الخيال، وبعدين ستأتي الطاقة الكامنة. في اي ذنب احنا قاعدين نسويه، في اي مشكلة احنا قاعدين نعاني فيها، واحد يقول لي انا عصبي وما اقدر اتغير ابدا، عصبي مع اولادي، عصبي مع زوجتي، عصبي مع زملائي في العمل، وانا لا تقولي تغير، هذا طبعي ولا اقدر اتغير عليه، اقول اخوي ابدا حرك الضمير من داخل، راقب نفسك، شو الاشياء اللي تسبب الغضب وحرك الضمير من داخل، وشوف ان بيجي يوم انك ستتحسن، والله ستأتيك طاقة كامنة من داخلك تتغير 180 درجة.
ولذلك هذه يعني الطاقة الكامنة هي اللي خلت كثير من الناس يتغيرون 180 درجة بين يوم وليلة. شلون يعني؟ واحد يعني كان مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، ما يصلي، يعني ما هو محافظ على الصلاة، صلاة الفجر هذه ما يعرفها في المسجد، وفي يوم من الأيام بدأ يصحى يعني الضمير من داخله، وبدأ يسمع شريط عن يوم القيامة، وبدأ يتحرك من داخله. هذا الشخص اللي كان يعني ضعيف الإيمان بين يوم وليلة بدأ يتغير تغير جذري، وأصبح داعية، وأصبح يوعظ الناس. وين هذه الطاقة من داخله؟ وين راح؟ وين كانت موجودة؟ هي كانت موجودة لكن كانت نائمة كامنة. ولذلك في هذه الخطوة احنا نقول أطلق الطاقة الكامنة، بمعنى مهما كان عندك من ضعف فإن عندك طاقة كامنة موجودة. هذه الطاقة الكامنة يقول عنها علماء النفس هي ملكة الإرادة المستقلة. يعني إيش الإرادة المستقلة؟ يقولون هي القدرة على العمل اعتمادا على إدراكنا الذاتي. يعني شلون احنا هي القدرة ان احنا نسوي أشياء ونعمل الأشياء اعتمادا على إدراكنا الذاتي، على إيش؟ على المراقبة. إذا راقبنا وحركنا ضميرنا نستطيع عن طريق إطلاق الطاقة الكامنة ان احنا نقدر نسوي الأشياء متحررين من جميع المؤثرات الأخرى. يعني خلنا أضرب لكم مثل. أحد الإخوة خلنا نسميه أبو محمد. أبو محمد هذا جيته في الحرم، كنا في الحرم في العشر الأواخر في رمضان، فجيت شفته سلم علي وقال لي تعرفني يا دكتور؟ أنا أبو محمد. أبو محمد يعني بديت أتذكر، قلت له معقولة أنت أبو محمد اللي أنا عرفه من سنين؟ أنا ما شفتك من 15 سنة، لكن اللي عرفه أن أبو محمد كان مسجون في قضية مخدرات، اللي عرفه أن أبو محمد كان مدمن على الحشيش، مسرف على نفسه، دائم مدخن من سجن إلى سجن، ما هو مواظب على العمل. أنا يوم شفت أبو محمد الآن بديك اللحية البيضاء وذيك الابتسامة وذاك يعني الخلق، معقولة أنت أبو محمد؟ قال لي أنا أبو محمد. قلت له شو اللي غيرك يا أبو محمد؟ مين جاتك هذه الطاقة اللي تحولت؟ قال لي أنا الآن معتكف في العشر الأواخر في رمضان في الحرم المكي، وجاي مع مجموعة أدعو إلى الله. معقولة يا أبو محمد أنت تدعو إلى الله؟ قال نعم، لأن كانت فيني طاقة كامنة من داخلي موجودة، وكان الضمير قاعد يتحرك، لكن كنت أحاول أخمد هذه الطاقة. لكن في يوم من الأيام بديت أحاسب نفسي إلى متى أنا بقعد على هذا الحال. وبعدين الضمير بدأ يغلي من داخلي، الإثم محاك في صدرك، بديت أحس أن في شيء غلط، بديت يعني أصيبني حالة من الكآبة والملل. وبعدين بديت أتخيل في نفسي أن ممكن يجي يوم أنا أكون إنسان ثاني فيه، ممكن يجي يوم أنا أكون إنسان آخر، إنسان طيب، إنسان صالح. وليه ما يجي هذا اليوم وأنا قاعد أدعو في كل مرة في صلاتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ليه ما يجي هذا اليوم؟ ممكن يجي هذا اليوم. يقول بعد ذلك بدت تجيني طاقة كامنة. قلت فكرت، يقول قعدت أفكر إن الليل هو سبب المعاصي اللي عندي كلها. أنا أشوف رفقاء السوء دائما في الليل، وأسهر معاهم، وأشرب معاهم الدخان، وأشرب معاهم الكحول، كل في هذه الليالي وفي هذه السهرات الماجنة. فبديت بدت الطاقة الكامنة تشتغل عندي، وقررت أقطع أصحابي هذه كلهم، وبديت يعني أقرر من داخل نفسي أن أنام مبكر، أصلي العشاء وأنام بدري. يقول وتعودت على هذه. في البداية ما كنت مصدق، أنا أنام بدري؟ أنا ما أنام إلا بعد الفجر وبعد وبعد، وإذا نمت بدري معناها أنام الساعة 2 في الليل. يقول وضعت هذه الصورة في نفسي أن سيأتي ذلك اليوم اللي أنام فيه بدري وتخلص من هؤلاء الأصحاب ومن الذنوب المعاصي. يقول فعلا بديت أنام بدري، أصلي العشاء وأنام بدري. يقول بديت أقوم الليل ركعتين قبل صلاة الفجر، وبعدين بديت أحافظ على جميع الصلوات لأني صاحي من الصباح حتى صلاة العشاء. يقول بعدين بديت أتعرف على الإخوة الصالحين اللي ساعدوني على الخير، وبديت أطلع معاهم أدعو إلى الله عز وجل. شوف قضية الطاقة الكامنة هذه، إنه شي يقولون، يقولون هي القدرة على الفعل متحررين من جميع المؤثرات الأخرى. يقول أنا أول ما قررت إني أنا أنام بدري في الليل، جاني الشيطان وقال لي طيب ربعك بتعيش في كآبة، يعني بتنقطع اجتماعيا عن الناس، بتحس إن ما في طعم الحياة. يقول بدت المؤثرات الخارجية تضغط علي، زوجتي بدت تقول يعني لا اجلس معانا. يقول مهما كانت هذه المؤثرات كانت عندي طاقة كامنة إني أتغير وإني أحافظ على هذه. يقول ولي الآن تقريبا 2 سنين وأنا محافظ على قضية النوم بدري والمحافظة على الصلوات والدعوة إلى الله، والله عز وجل يسرها لي. إذن قضية الطاقة الكامنة اللي تكون عند الإنسان هي القدرة أن يعمل أي شيء يريده ويمكن تحقيقه مهما كانت الظروف. هناك قاعدة نفسية وأنا أسوقها لجميع الإخوة اللي يبغون يتخلصون من الذنوب. يقولون علماء النفس أن الإرادة في تغيير الخطأ ليس هي في التخلص من الخطأ، وإنما الإرادة تكون في تغيير بيئة الخطأ، في تغيير الظروف التي تؤدي إلى الخطأ. وهذا هو اللي سواه أخونا أبو محمد. كان دائم خلال سنوات حياته يقول أبغى أتوب وأرجع، أتوب وأرجع. ليه؟ لأن البيئة هي نفس البيئة اللي هو كان عايش فيها. قضية الإرادة تقول أن الإرادة أنت لما تفكر تريد أن تعبي أحد الفيتامينات ولا تملأ صخرة في حياتك، لا تفكر فقط في هذه، وإنما فكر كيف الإرادة تدفعني والطاقة الكامنة اللي في داخل حياتي تدفعني اللي يغير الظروف المحيطة بهذا الخطأ. ولذلك محمد يوم غير الظروف، بمعنى نام بدري وبعد أن أصحاب السوء، وبعدين غير أصحابه إلى أصحاب صالحين، وبعدين بدأ يدعو إلى الله عز وجل، لأنه غير البيئة اللي كانت تساعد على الذنوب فتغيرت حياته. نفس الشيء أخوي اللي يقول والله أنا العمل أنا مقصر فيه وصخرة العمل أو الدراسة صخرتها، يعني ما هي موجودة في حياتي وكل مرة أحاول ما أقدر. أقول لك غير البيئة، الإرادة والطاقة الكامنة يجب أنك تستخدمها في تغيير البيئة اللي كانت تساعدك على هذا الخطأ. بمعنى إذا أنت كنت تسهر مع شباب إلى الساعة 1 وبعدين تنام متأخر وتروح للعمل مدايخ وتعبان، إذا كانت هذه هي البيئة اللي كانت عندك، لابد تكون الإرادة في تغيير هذه البيئة، بيئة الخطأ. طيب إذا الآن هذه هي الطاقة الكامنة، كيف أنا أستفيد فيها؟ الطاقة الكامنة بعد أن ما أتخيل أن بيجي يوم أنا بحل فيه هذه المشكلة، إذا تخيلت هذا اليوم، الطاقة الكامنة والإرادة المستقلة تجعلني أعمل الأشياء التي تؤدي إلى أني أنا أصل إلى حل هذه المشكلة. بمعنى أني أنا أستطيع أني أضع لي هدف محدد واضح وأسويه من اليوم عشان يملأ هذا الفيتامين. يعني مثلا نمسك
في تميم أو صخرة الإيمان. طيب أنا الآن ضعيف إيماني وبدأ ضميري يغلي، راقبت نفسي فعلا ضميري يغلي لنقص إيماني، وبديت أتخيل أن يأتي يوم أن أحافظ على صلاة الفجر وأحافظ على الأذكار وأحافظ على كذا. الآن تأتي الإرادة المستقلة وتقول لي حط أهداف الآن واضحة تستطيع أنك تطبقها الآن، بمعنى حط هدف الآن أني سأحافظ على جميع الصلوات في المسجد، هذا هدف. إذا حطيت هذا الهدف شوف لازم تغير البيئة اللي كانت تساعدك على الخطأ، لازم تغيرها. تبدأ تحرك هذه الإرادة، هذه الطاقة الكامنة هي اللي تخلي الإنسان لما يكون حريص، حتى والله لو نام يعني قبل أذان الفجر بنص ساعة وكان ما نام كلش، هذه الطاقة الكامنة تخليه يصحى لصلاة الفجر ويقوم وهو نشيط رغم أنه ما نام لنص ساعة ولا ساعة قبل الصلاة. هذه الطاقة الكامنة هي تخلي الإنسان يحافظ على الأذكار ويجد له وقت ولو كان إيش بسيط بس يحافظ على الأذكار. هذه الإرادة هي اللي تخلي الإنسان ما كان عنده أي هدف في حياته يضع له أهداف في كل صخرة من صخرات الحياة. إذن ذكرنا هذه الخطوات، علماء النفس يسمونها هذه الخلطة السرية للتغيير، الخلطة السرية للتغيير، ويقولون هذه خلطة سرية بمعنى إن هي عبارة عن تفاعل كيميائي بين كل الملكات اللي ذكرناها. في الخطوة الأولى الملكة اللي ذكرناها نحن نعرف إيش الأشياء المهمة في حياتنا، ملكة الصخرات الخمس هذه نعرف شنو الأشياء المهمة في حياتنا. إذا عرفنا الأشياء المهمة في حياتنا تبدأ ملكة إدراك الذات المراقبة، بعدين ملكة الضمير نشوف البصرة الداخلية، وبعدين ملكة الخيال نتخيل في المستقبل أنه بيجي يوم أن احنا نصحح أوضاعنا، بعدين تجي الإرادة المستقلة. هذه الملكات تجتمع مع بعض فتحدث خلطة سرية هي خلطة التغيير. إذن هذه هي الخطوات وهذه هي نهاية الحلقة. في الحلقة القادمة سنتكلم عن كيف أن أطبق هذه الخطوات في حياتي جميعها، وإيش المطلوب مني حتى أطبق برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، وعنوانها اختبار 30 يوما. سنناقش هذا بشيء من التفصيل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حقق حلمك في الوصول إلى الجنة،
اختبار 30 يوما.
حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والأخيرة من برنامج حقق حلمك في الوصول إلى الجنة. هذه الحلقة عنوانها اختبار 30 يوما. أريد كل أخ وأخت الآن بعد ما سمعوا الأشرطة والمادة وهم متحمسين أن يصلوا إلى جنة الدنيا، فإذا أخلصوا نيتهم لله عز وجل وتابعوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح قد يصلوا إلى رحمة الله ومن ثم إلى جنة الآخرة، والجميع متحمس. أريد كل أخ وأخت الآن أن يتخيل أن 30 يوم القادمة هي آخر 30 يوم في حياتك. تخيلنا 30 يوم الجاية هذه آخر 30 يوم في حياتي. ها؟ 30 يوم الجاية هذه آخر 30 يوم في حياتي. تخيل إيش حيكون تصورك، شو حيكون تفكيرك، كيف طريقة التفكير ستتغير. ليه أنا اخترت هذا الاختبار؟ لأن الكثير منا يستنى أنه يريد أن يتغير إذا صار له ظرف، يموت أحد أقاربه، يفشل، يطرد من وظيفته، يرسب في اختبار، يحدث له موقف كبير يهز نفسه. أنا أقول إخواني وخواتي لا نستنى أن يصير موقف كبير يهزنا عشان نصحى ونتغير. احنا نقول ليه ما نبدأ احنا نغير أنفسنا بأنفسنا عن طريق تغيير طريقة التفكير. خلنا نعتبر هذه آخر 30 يوم في حياتنا،
واحنا نريد أن نسير ليس فقط إلى جنة الدنيا وإنما إلى جنة الآخرة، كيف أنا سأطبق خلال 30 يوم الجاية ما ذكرناه في الأشرطة الماضية؟ نحن نقول هذه آخر 30 يوم في حياتك، إيش أسوي؟ المطلوب هو ساعة أسبوعيا. ساعة أسبوعيا شلون يعني ساعة أسبوعيا؟ أريد هذه الساعة تخليها جزء من وقتك زي أي وقت آخر. خلاص، طيب إيش أسوي في هذه الساعة؟ تحط لك جدول، أريدك أن تستعين بالكتيب المرفق، الكراسة العملية المرفقة مع الأشرطة، تحط الصخرات الخمس في حياتك والفيتامينات العشرة هذه من خلال الصخرات الخمس. طيب الآن حطيت إذن هذه الصخرات الخمس أولا، بعدين شو أسوي؟ بعدين تبدأ تراقب نفسك في الجزء الأول من الساعة هذه، تقريبا ربع إلى نص ساعة، تبدأ تراقب نفسك أنا إيش سويت خلال الأسبوع الماضي، خلال الشهر الماضي في هذه الصخرات. وأنت مع المراقبة حرك الضمير، بمعنى أنك راقب وحاسب، هل اللي أنا سويته صح ولا غلط؟ شوف وين النقص اللي عندي، في أي فيتامين أنا ناقص، وإذا كان فيه نقص في أحد الفيتامينات ابدأ حرك الضمير. لما الضمير يتحرك على طول حرك الخيال، يبدأ يلومك الضمير ويبدأ يأنبك، حرك الخيال أنه ممكن يجي يوم أني أنا أتغير. لما يتحرك الخيال تجاه هذا اليوم تبدأ الإرادة المستقلة. يعني شلون؟ كل هذا التفاعل الكيميائي أريده في خلال هذه الساعة، بحيث أنه يطلع تفاعل كيميائي وتحط لك أهداف محددة لكل فيتامين من الفيتامينات العشرة، بمعنى الحب والتأييد من الله. بعد ما تشوف نقصك وتقصيرك وتبدأ الإرادة المستقلة تتحرك، تكتب هدف: خلال الأسبوع القادم سأحافظ على أذكار الصباح والمساء، خلال الأسبوع القادم سأحافظ على النوافل الراتبة. تحط لك هدف أو هدفين أنت ما كنت تسويهم الأسبوع الماضي وتريد أن تتقدم فيهم. تبدأ التقرب إلى الله هي عبارة أن كل ما أنت تخطأ تتقرب إلى الله، كل ما أعمل ذنب واقترف ذنب سأعمل طاعة، وهذا تحط لك هدف. حط لك هدف مع الزوجة بالحب والتأييد من الزوجة، مثلا سأجعل وقت مدة نص ساعة أو ساعة أسبوعيا فقط أتكلم عن مشاعرنا بيني وبين زوجتي، جلسة حب. مثلا سأحضر هدية لزوجتي مرة في الأسبوع. مثلا الحب والتأييد من الأولاد، سأجلس مع كل ولد جلسة مصارحة مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، وهكذا. في كل فيتامين تحط لك هدف، لكن هدف يكون يعني ليس هدف مستحيل، لا، هدف فعلا تستطيع أنك تطبقه، وفعلا أنت جزء من نفسك أنك أنت فعلا تريد أن تطبق هذه، وتحرك هذه الطاقة الكامنة في أداء هذا الهدف. إذن بعد ما تحط الأهداف هذه، الآن حطيت الأهداف، تبدأ إذن خلال الساعة هذه أنت ستراقب نفسك على هذه الصخرات الخمس، وتحرك الضمير والخيال. هذه ما هو وقت للضمير ووقت الخيال، هذه كلها مع بعض تفاعل مع بعض بنفس التفكير، تطلع الطاقة الثامنة والإرادة ويطلع الهدف. بعد ما تعمل هذا، أنت خلال هذه الساعة، هي الساعة اللي بينك وبين نفسك، ما تصدقون أن هذه الساعة هي حتكون أفضل ساعة في الأسبوع كله. ليه؟ أنك أنت بتعرف شنو عيوب نفسك، شنو خلجات نفسك، شنو أخطائك. تبدأ تسأل نفسك، أنت لما تراقب نفسك ما هو بس تسأل نفسك أنا سويت ولا ما سويت، لا، ليه أنا سويت كذا؟ هل أنا كنت مخلص ولا كنت مرائي؟ العمل اللي أنا سويته هل هو للناس ولا لله عز وجل؟ أنا نصيحتي ابدأ كلم نفسك خلال هذه الساعة، تحدث مع نفسك وكأنك تتحدث مع إنسان وتريد أن تنصح هذا الإنسان. ليه أنت ما سويت هذا الهدف؟ والله يا أحباب جربوها، ستجدون لذة كبيرة انت لما تحط هذه الصخرات اولا وترسم لها خطة خلال الاسبوع بتشوفونها في الكراسة العملية مثال لها، انت حطوا خطتكم مناسبة بالنسبة لكم، ستجد انك انت خلال الاسبوع القادم ستضع الصخرات الخمس اولا، لما يجي الاسبوع اللي بعده تجلس نفس الساعة هذه تشوف اهدافك اللي انت وضعتها، هل انت طبقت منها شيء؟ هل تحسنت شيء من علاقتك بينك مع الله، مع الوالدين، مع زملاء العمل، عطائك؟ هل تغير شيء ولا ما تغير؟ وهكذا تبدأ تحط لك خطة، كل أسبوع ستكون رقيب. إذا وجدت نفسك يعني أنك أنت قصرت، حطيت لك هدف ما استطعت أنك تواصله، جزأه إلى أشياء بسيطة. أنا نصيحتي الإخوة لما يبدؤون يحطون أهداف لكل فيتامين يبدؤون بأهداف كبيرة، كلنا نريد أن نكون يعني أحسن الناس، أحسن الناس في العمل، أحسن الناس في الإيمان، أحسن، لكن ما نريد القضية تصبح خيال ويصبح إحباط ويصبح الإنسان ينتكس ويرجع للذنوب والذنوب والمعاصي عشان يعبي الفراغ الداخلي اللي عنده. إحنا ما نبغى نصل لهذا. حط لك هدف ولو كان بسيط، يعني بمعنى يعني أنت إذا كنت أنت ما تصلي الصلوات الراتبة أبدا خلال الأسبوع الماضي، طيب حط لك يعني هدف أنك تصلي صلاة واحدة فقط، صلاة مثلا ركعتين قبل الفجر، تحافظ فقط على الوتر. إذا طبقت خلال الأسبوع، الأسبوع القادم ستعمل أكثر من كذا، وستعمل وستعمل وستعمل. إذا إحنا حياتنا في تطور إذا إحنا حاسبنا أنفسنا. إذا شغل هذه الخلطة السرية كل أسبوع ساعة، ستجد فرق كبير في حياتك. إحنا ليه نقول هالكلام؟ لأن الكثير منا يستنى إلين يصير نقص حاد في أحد الفيتامينات، لين تصير مصيبة ويقع يعني يكون علاقته مع الله عز وجل ضعيفة ضعيفة ضعيفة، حتى يقع في كبيرة من الكبائر. وللأسف بعضهم يدمنون على هذه الكبيرة، يدمنون على الزنا، يدمنون على مشاهدة أثناء القليعة، يدمنون على شراب، يدمنون على كذا، وبعدين يبدأ يصحى ويبغى يعبي في هذا الفيتامين. بعضنا يستنى يستنى يهمل في فيتامين صخرة الأسرة، هذه الفيتامينات يهملها يهملها، حتى مثلا زوجته تبدأ تطلب الطلاق ومشاكل وكذا، ولا فجأة يصحى ويشوف ولده مدمن مخدرات، يحس انه الفيتامين كان ناقص عندي. احنا نقول لا، ابدأ من الآن، مهما كان الخطأ عندك ابدأ وحاول تعبي الفيتامينات شوي شوي، كل أسبوع حبة، كل أسبوع حبة، خلال شهر بإذن الله عز وجل ستصل إلى مستوى بحيث أنك أنت تحس أنك راضي عن نفسك. طيب السؤال الآن، أريد أن أملأ هذه الفيتامينات العشر، لنفرض أني أنا وأنا قاعد أحاسب نفسي خلال الساعة حسيت أن فيه فيتامين ناقص ضميري النبني، أن فيه فيتامين ناقص مثلا فيتامين العطاء، إيش أنا أسوي؟ شو المفروض علي أسوي؟ المفروض أني أنا أركز على فيتامين العطاء هذا بحيث أضع له أهداف أكثر من الثانيين وأهداف جديدة بحيث أني أنا أنميه، لأني أنا لو ما نميته وظل ناقص مهما سويت في الفيتامينات الثانية سيظل ناقص، وسيظل أني أنا أشعر في فراغ داخلي وعوضة بالذنوب والمعاصي. ولذلك الخطأ اللي يقع فيه الكثير، نفرض أن عندك أنت خلل أو نقص في الفيتامين الحب والتأييد من الزوجة، ودائما في مشاكل مع زوجتك، قررت أنك تملأ هذا الفيتامين، ملأت هذا الفيتامين، رحتوا مثلا السفر، رحتوا مكة مع بعض وعبيتوا هذا الفيتامين، وأصبحت يعني تشعر برضا مع زوجتك وحب مع زوجتك. شو المشكلة؟ إن احنا نعلق نفسنا على هذا الفيتامين وظن أن السعادة ستكون فقط مع زوجتي، وأطلب السعادة من زوجتي. شو المشكلة؟ إنه لما أركز على أحد الفيتامينات وأنسى الفيتامينات الأخرى سيحدث فيها نقص. الطريق إني أنا أحمي نفسي من هذا النقص إني أعبي الفيتامينات الأخرى. لكن شو اللي يصير في كثير من الخلافات الزوجية؟ الزوج أو الزوجة يركزون حياتهم، يجعلون مركز حياتهم هو في هذا الزواج، فيتوقعون أن سعادتهم ستكون فقط من خلال هذا الزواج، فينظر إلى هذا يريد يعبي فيه، طيب هو خلاص امتلأ روح حب الثانين، فهو يشعر بالنقص ويشعر انها مكتئب فيظن ان زوجته هي السبب فتخلق المشاكل مرة اخرى. فانا اقول اذا انت حثيت فيتامين ناقص اوكي عبه، بمعنى ركز عليه وعبه، لكن في نفس الوقت راقب الفيتامينات الاخرى. ليه؟ لان هذه الفيتامينات زي خزان البنزين بالنسبة للسيارة. اوكي الان ممتلئ وكويس واصل لوضع كويس، لكن المشكلة إذا أهمل وخلاص بديت تسير في السيارة ممكن ينقص هذا لين يصل إلى وضع سيء. فإذا مهما كانت قوة الفيتامين اللي عندك الآن لابد أنك تملأ هذا الفيتامين شوي شوي كل أسبوع مرة حتى تواصل سيرك في هذه الحياة. وصدقوني يا أحباب صدقوني، إذا إحنا صرنا مشغولين بمحاسبة أنفسنا ومشغولين ان احنا نريد ان نملأ هذه الفيتامينات في حياتنا، صدقوني بإذن الله عز وجل لن نجد وقت ان احنا نعصي الله، لن نجد وقت ان هذا الوقت يضيع سدى، لا سنجد ان اوقاتنا كلها تملأ بطاعة الله عز وجل. فيه سائل يسأل ويقول طيب يا دكتور يعني انا ما اقدر صراحة اعطي وقت لكل الفيتامينات العشرة، صراحة صعبة يا دكتور. أنا أقول لك إحنا بالنية والإخلاص نستطيع أن إحنا نضرب عشرة عصافير أو عشرة فيتامينات هذه بحجر واحد. شلون؟ يعني أنا ضعيف أو عندي نقص في صخرة الإيمان، طيب شوف صخرة الأسرة، نبدأ بصخرة الأسرة. ليه أنا ما أقوي إيماني مع أسرتي؟ أحط جلسة كذا نص ساعة في الأسبوع نقرأ فيها أحاديث الحديث صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بديت الحين أنمي في لقاء أسري، أنمي صخرة الأسرة عندي، في نفس الوقت أتقرب إلى الله عز وجل بهذا، في نفس الوقت أنا ممكن أنا أتفق مع زوجتي وعيالي أن يكون لنا دور في المجتمع، نروح الهيئة الخيرية ونتعرف على الفقراء في البلد وكذا. إذا أنا من خلال هذه بديت أنا أسلك يعني أتعرف على صخرات ثانية. فإذا كونك انك تهتم بفيتامين ممكن انك تعبي كذا فيتامين في وقت واحد وفي لحظة واحدة. ولذلك يعني انت الان تروح للعمل تبي تعبي صخرة او فيتامين العمل، لما تعبي هذا شو اللي بيصير؟ انت ممكن تخلص مية الله عز وجل، فانت تتقرب الى الله بهذا العمل، وممكن تنوي ايضا صخرة العطاء انك تعطي لمجتمعك من خلال هذا العمل، وهكذا أنت برضو تتقرب إلى الله عز وجل بأنك أنت تبذل في هذا العمل حتى تحصل راتب بحيث هذا الراتب تصرف على أولادك. وهكذا أنت ممكن تعبي الفيتامينات كلها من خلال هذا التشابك، وهذه فائدة الساعة اللي أنت تقضيها كل أسبوع مرة. أنت لما تحط هذه الصخرات قدامك والفيتامينات قدامك تبدأ تشوف أنا كيف سأحصل وقت لهذه الأهداف. أنت لما تضع أهداف تحط لها في وقت أو جدولة زمنية، طيب الجدولة الزمنية حتكون صعبة، إذا لابد أبتكر وأبدع. وهذا الخيال إبداع، لما نقول إحنا إبداع الخيال أبدع في إيجاد طرق أني أنا أعبي هذه الفيتامينات كلها بحيث تصل إلى مستوى جيد وكويس. طيب إذا الفعالية وراحة البال وجنة الدنيا تكون، ذكروها، هي في النفس المطمئنة. ومعادلة النفس المطمئنة هي رضا وقناعة باللي الله أعطاك إياه، زائد حب وتوافق اجتماعي بينك وبين الناس، زائد راحة بال، زائد إنجاز. إذا رضا وقناعة وراحة بال، زائد حب وتوافق اجتماعي، زائد إنجاز في حياتك. احذر من الفيروس النفسي، فيروس الضحية. طهر قلبك من السرطان النفسي، من الحقد والمقارنة بينك والتحاسد والتغالب بينك وبين الناس. ابدأ في غرفة التحكم وشوف ايش على الشمعات في حياتك، ايش على وقود التغيير، غير طريقة تفكيرك، وبعدين قرر انك تجتاز الحاجز الصخري وعش برنامج حقق حلمك في الوصول الى الجنة. املأ خزانات العشر فيتامينات هذه، املاها حتى تصل لوضع المطلوب، وبعدين عش في الخطوات الخمسة. خصص لك هذه الساعة، حط الصخرات الخمس أولا، اصعد برج المراقبة وشوف في الماضي ايش سويت، وبعدين حرك ضميرك وحرك خلال الأسبوع وشوف يعني ابدأ الخيال خلال الأسبوع القادم وأطلق الطاقة الكامنة عندك. بإذن الله ستجد قوة كبيرة تجاه التغيير، ستجد نفسك أفضل وأفضل وإلى الأمام.
وفي ختام هذه المادة أريد أن أذكر الجميع في قراءة الكراسة العملية المرفقة فيها وتطبيق التمارين اللي موجود فيها وكيف نطبق هذه الصخرات والفيتامينات العشر في حياتنا حتى بإذن الله عز وجل يصبح هناك تطبيق عملي لهذه المادة. فلا تنسون الكراسة العملية وتطبيقها.
أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا ويوفقنا أن نصل إلى جنة الدنيا ومن ثم إلى جنة الآخرة إن شاء الله. وقولوا آمين. البداية هنا وفي الجنة نلتقي، واللي جمعنا في الدنيا يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء.